أبو. وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها. قال المؤلف رحمه الله: أي بدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللباء الذي لا يعيش بدونه غالبا، ثم لها دفعه عنها إذا شاءت على ألا تكون مضارة لأبيه، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار بها. ولهذا قال تعالى: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قال جماعة من التابعين وغيرهم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبعد أن قرر الله واجبا بصيغة فيها خبر وأريد بها الطلب والأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، نهى الله جل في علاه أن تقع المضارة بين الوالدين حال النزاع والشقاق. فالولد ولدهما، وله حق عليهما في حال سلمهما وحربهما، في حال وفاقهما وخلافهما، في حال رضاهما وسخطهما. فهذا الولد ما ينبغي أن يهمل، والواجب على الأبوين أن يراعيا حقه، وقد يكون هذا الولد صغيرا وقد يكون كبيرا، ولكن الآية في الرضاعة، فجاء الكلام على الرضيع وعلى حقه في الرضاعة. فقال الله عز وجل ناهيا على قراءة لا تضار، أو قال الله تعالى نافيا على قراءة لا تضار، فهنالك قراءتان متواترتان بفتح الراء المشددة أو بضمها، فقرأت الكافة بالفتح على أن الله ناهية، وأصلها تضارر، أصلها إذا كانت ناهية تضارر، وهذا إضغام تضارة، فلما أضغمت فتحت التقاء الساكنين، وعند التقاء الساكنين تكسر طارة وتفتح طارة، فلا تضار على هذه القراءة تكون لا ناهية. نهى الله عز وجل الأمة أن تضار، ذلك أنها إن ضارت ولدها هي تعاند نفسها، هي تخالف جبلتها وسجيتها، تخالف طبعها، تخرج عن معهودها. فالأم لها تعلق شديد بالولد، ولذا السر فيما يبدو لي والله تعالى أعلم في تقديم الولد، في تقديم الأم على الأب، لما نهى الله جل في علاه أو نفى المضارة، المضارة كما هو معلوم على وزن مفاعلة، والمفاعلة تكون من طرفين، والمراد أنه لا يجوز لواحد من الأبوين أن يضار الآخر. والعدول عن ذكر المطلقات أو الزوجات أو الأزواج إلى ذكر الوالدة والمولود له وهو الوالد، هذا فيه تمييل وتعطيف للآباء على الأبناء، فلما ذكر الله الحكم ما قال المطلقة، ما قال المرضعة، قال لا تضار والدة بولده، هو ولدك فكيف تضار النبي؟ والتقديم نهي، تقديم الأمهات عن الآباء في النهي، وهذا التقديم سره عندي للإشارة إلى منزلة الولد على قلب كل واحد منهما، فإن الأمة أشد عاطفة وأشد حنانا من الأب، فقدم الله عز وجل ذكر الأم على ذكر الأب. لا تضار، قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا تضار بالرفع على أن اللام تكون نافية لا ناهية، وحينئذ يكون المستفاد من الآية نفي الضر، وحينئذ إن قلنا بنفي الضر فكأن الله قد نهى وأن الأمة قد استجابت، فالنفي تحصيل حاصل قد وقع. تأمل معي الأمر كما ذكرنا في درس أمس، الأمر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، هذا خبر قلنا يراد به إيش؟
الأمر،
الأمر، هذا خبر يراد به الأمر، فكأن الله أمر والوالدات امتثلن، فجاء الخبر مع امتثال الأمر في صيغة واحدة، فهذا أمر جبلي طبيعي لا يحتاج إلى تكلف. وكذلك المضارة، فالمضارة إما أن تكون منهية وإما أن تكون منفية، فإن كانت منفية فالنفي يتضمن النهي، النفي يتضمن النهي كما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو لا تضار على أنها نافية. ما معنى لا تضار والدة بولدها؟ لا تطلب ما لا يقدر عليه أبو الولد إذا وقع بينهما فراق، لا تطلب المرضعة، الآن أصبحت مرضعة بالنسبة إلى أبو الولد، أصبحت طليقته، والصلة التي بينها وبين أبيه انقطعت صلة الزوجية وبقيت مطلقة، والعلاقة التي بينهما هو الولد، ولذا الحر يرعى الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، والحر يرعى ما عليه من واجب حتى لو ظلم، حتى لو ظلم الحر ينبغي أن يرعى الحياة السابقة. الشرع إخواني يعلمنا دائما أن نخرج من داعي الهوى إلى امتثال أمر المولى، الشرع يخرجنا يدعونا دائما أن نخرج من داعي الهوى، من المألوف، بعض الناس يألفون أشياء فتصبح هذه الأشياء المألوفات نمطا في حياته، تألف ما درج عليه أخوه وأبوه وأقاربه جيرانه في العلاقات، وبالتالي هو يجاري، هو لا، المسلم ليس هكذا، المسلم ليس هكذا، المسلم المألوف لا يأسره، الذي يأسره هو حكم الله جل في علاه. قال لا تضار والدة بولدها، حقيقة جملة سامية في مقام التعليل للأحكام السابقة الموزعة بين الوالد والوالدة، أساسها القيام بحق ذلك المخلوق الضعيف وهو الرضيع وهو الولد، فلا يصح أن يقع ضرر من قبل أحدهما على الآخر. ماذا جنى الولد؟ الأزواج الأولاد الآباء الأبوين الأبوان بينهما مناكلة، ماذا يقول الولد؟ ما شأنه؟ كما يقول المتنبي في شعره حق للرضيع إن تناكد أبواه فأضراه، يقول إيش؟ يقول غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني إصباعة المتندم، غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني إصبعة المتندمين. ما شأنه؟ ما شأن هذا الولد؟ هذا الولد إذا تناكد الأبوان فما شأنه هو؟ لذا قال الله عز وجل: ولا تضار والدة بولدها. تضار، انتبه، تضار تفاعل، تفاعل يقع مفاعلا، مفاعلة تقع بين طرفين. مجرد ما تكون الأم قليلة عقل، قليلة التربية، قليلة الدين، ويقع الضرر، ويكون الأب غير حكيم، ويبدأ يجاري، مصيبة، ذهبت حقوق الأولاد. يعني لو أن الأب مبتلي وبقي لهذا البلاء أثر في الرضاعة، فالواجب عليه أن يصبر، الواجب عليه أن يصبر من أجل امتثال أمر الله أولا، ثم يراعي حق الولد كيفما كان. ومهما وقع الأمر بين الزوجين، أول ولادة الأم الليبة، أول نزول الحليب، هذا من حق الولد كيفما كان الحال. يعني لابد لو كان شيء يسير من حليب الأم يكون حق الولد. متى لم يجد الأب من يرضع إلا هي، متى لم يستطع الولد أو مزاجه لم يقبل ثديا إلا ثدي أمه، فتعين عليها حتما لازما وفرضا واجبا أن ترضعه. إذا الولد ما قبل كموسى عليه السلام، موسى لم يقبل المراضع أبدا، الله عز وجل ألهمه ألا يقبل أحدا حتى يرده إلى أمه، فرد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى أمه. فإذا الولد أبى أن يرضع إلا من أمه، فتعين الأمر على أمه أن ترضع، ولكن لها حق الكسوة على خلاف كما قال الضحاك، لكن لها حق النفقة باتفاق، لها حق أجرة الرضاعة، لها حق أجرة الرضاعة. لا تضر والدة بولدها. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ولا مولود له بولده. مولود له، قلنا ما قال على الوالد، وولد لك، ولد لك هذا الولد، ما قالوا على الوالد، ولد لك. فلما كان قد ولد لك وكانت الأم وهي تحتك، أمه وهي تحتك، حليبها ملكك. المرضعة من الذي يملك حليبها؟ زوجها. لماذا؟ لأنه لولا الوضع ما كان الحليب. سبب الحليب الوضع، يعني بتعبير آخر سبب الحليب الوضع، سبب الحليب الولادة، قبل الولادة الحمل، سبب الحمل الوضع، والوضع لا يكون إلا بوجود زوج، فمالك الحليب الزوج. لذا يحرم على المرأة أن تتصرف في حليبها إلا بإذن زوجها. المرأة إذا أرادت أن تضع صبيا على ثديها فيحرم عليها أن تضعه إلا بأن تستأذن من زوجها، لأن زوجها الذي يملك حليبها، فالنفق عليه، النفق عليه. وفي إشارة في الآيات دقيقة ومهمة استنبط منها أهل العلم أحكاما مهمة بعد ذلك، قال: ولا المولود له بولده. ما معنى ولا مولود له بولده؟ لا يجوز أن يضارر أيضا. إيش يعني؟ يعني بتعبير أيسر، لا يجوز أن يمنعها ما يقدر عليه، الذي يقدر عليه لا يجوز أن يمنعها منه، ولا يجوز أن يتقصد أن ينزع الولد منها، فهي أحق به من سائر المراضع إلا إذا ناكدت. المراضع يطلبون شيئا فهي تطلب أشياء باهظة أكثر مما يطلب المراضع، فله حينئذ أن ينزعها، أن ينزع الولد منها وأن يعطيها لي، وأن يجعل سائر المراضع ترضع له. هذا يصبح مضار، الأم ضارت فتنزع الولد منها. بلا شك أن هنالك صور واقعة ولا يستطيع أحد أن ينكرها. قد لا يستطيع الوالد في بعض الأحيين أن ينفق على ولده ولا أن ينفق على وليس معه أجرة رضاعة للولد، والأب قد يكون ميتا وقد يكون عاجزا، فربنا جل في علاه نظم العلاقات المالية في داخل الأسرة وما تركها هملا، فذكر ربنا تعالى قاعدة كلية مهمة جدا عند عجز الوالد عن أن يوفر لولده من ترضعه أو عند وفاته، فهذا الولد الضعيف لا يسقط حقه. شرعنا يقول أن الضعيف له حق، وتحصين حق الضعيف من أقوى أسباب بقاء الملك، الانتباه للضعفاء والحرص عليهم، هذا من أقوى أسباب نصرة الله للأمة، من أقوى أسباب الملك. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم وإخلاصكم. أسباب نصرتنا على غيرنا ضعفاؤنا. ولذا لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة، ثم كان أول نهاره، كان الذي يصنعه في أول نهاره أن يكنس بيت عجوز ويؤمن لها الماء والطعام، هذا أول عمل، أول ساعة في عمل أمير المؤمنين، كان يرعى بيت عجوز عمياء لا تعرف من يخدمها، فكان هو الذي يخدمها بنفسه رضي الله تعالى عنه. فهذا الولد الرضيع قد يعجز أبوه، قد يعجز أبوه وقد يكون فقيرا، فمن الذي يتولى رعايته والنفقة عليه وهو لا يحتاج من النفقة إلا إلى من يرضعه؟ انظر إلى القرآن الكريم، يعني تقعيدات عامة لكنها تحتوي أو ينضوي تحتها أحكام كثيرة. نسمع.
وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرجح ذلك بحديث سمرة مرفوعا قال: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، والحديث حسن. إذا مثلا لك رحم في معركة ثم أسر في معركة ثم ملكته، فبمجرد أن تملك رحما لك فمباشرة يعتق ولا يجوز أن يبقى في ملكك. يعني لما نسترد الأرقاء فيرجعون أرقاء عندنا، فحينئذ لا يجوز لذي رحم أن يمسك رحمه. وهذه صور نادرة، ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه صورة نادرة تكاد تكون مستحيلة. إذا أراد الولد أن يجازي أباه بما صنع له فلا يمكن إلا أن يجده عبدا مملوكا ثم يشتريه ويعتقه. هذه صورة تكاد تكون مستحيلة، لكن قد تقع في بعض الأحيان أن يملك الحر عبدا ويكون رحما له، فبمجرد أن يملكه فيعتق عليه. ما هو الرحم؟ الرحم عند أهل العلم لهم فيه قولان. قول: من اجتمعت أنت وإياهم في رحم، أنت وأصولك ما اجتمعتم وإياهم في رحم فقيل له رحم، فتجتمع أنت إخوانك وأخواتك في رحم أمك، يجتمع عمك وعماتك في رحم جدتك مع أبيك، يجتمع الأخوال والخالات في رحم الجدة من جهة الأم، هؤلاء رحم. فعلى هذا القول الخالة رحم، وعلى هذا القول الخال رحم. القول الآخر أن الرحم من يرثهم ويرثوك فهم رحمك الخاص. نحن نتكلم عن الرحم بالمعنى الخاص، وإلا الرحم رحمان، رحم خاص ورحم عام. فالرحم العام رحم الإسلام، فكل مسلم يقول لا إله إلا الله هو رحم لأخيه. الإسلام أم يجمع المسلمين جميعا، هذا رحم عام. وأما الرحم الخاص فهو الذي تكلمنا عنه الآن. وعلى الوارث مثل ذلك، إشارة إلى أن الوارث الرحم هو الوراثة، وعلى الوارث مثل ذلك إشارة إلى أن القول الثاني وهو أن الرحم من يرثهم ويرثوك هو أقوى من القول بمن اجتمعت أنت وإياهم في رحم. قوله سبحانه بعد أن نهى الله عز وجل عن المضارة التي قد تحتمل في حق الأبوين وأحدهما، لما نهى الله عز وجل عن ذلك قال الله جل في علاه: وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآية سيقت لبيان من ينفق على الولد حين عجز الوالد، أو حين فقده، أو حين مرضه، أو حين وفاته. وعلى الوارث مثل ذلك. وارث من؟ على الوارث وارث من؟
وارث الوالد.
وارث الوالد ولا وارث الولد؟
وارث الوالد.
الشرع يقول الغرم بالغنم، من يغرم يغنم ومن يغنم يغرم. طيب الولد يغنم، والغرم أن يورث، ولذا أرجح قولي المفسرين وعلى الوارث وارث الولد. الذي يرث الولد يجب عليه نفقة الرضاعة حال عجز الأب، تجب عليه حال عجز الأب تجب الرضاعة على من؟ على الوارث. وارث من؟ الراجح وارث الولد، وارث الرضيع. طيب الأم غنية وهي مطلقة، لماذا قال الله عز وجل على الوارث مثل ذلك؟ الآية تضمن حكما وهو أن النفقة لا تكون على المولود، لا، الولد ينسب لأبيه، الولد يعصب أقاربه، يحمل عنهم في الديات والملمات، فمقابل هذا الحق له واجب، وواجبه إن عجز أبوه أن ينفق عليه أقاربه ولا تنفق عليه أمه. ولذا نزع أهل العلم من هذه الآية وجوب نفقة الأقارب أن الأم لا نفقة عليها على الولد، ونزعوا أيضا حكما آخر وهو لو كانت الأم غنية وكانت الزوجة غنية والزوج فقير، فيجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها وزوجها ينفق على أولادها. وقد ثبت في الصحيح أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كانت تعطي الزكاة لزوجها، كانت تعطي الزكاة لابن مسعود. فالزوجة الغنية يجوز أن تتصدى أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، والزوج الفقير ينفق على من؟
أولاده.
ينفق على أولاده. لماذا ينفق على أولاده؟ لأن أولاده ليست النفقة واجبة على الزوجة، ليست النفقة واجبة على الأم، النفقة واجبة على الأب. ولذا متى أصبحت الأم هي التي تنفق؟ طاعت قوامة الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ليس تنفق أي نفقة، تنفق على أولادك من مال زوجتك ومن مال أقاربها، نفقتك ضائعة. قال وبما أنفقوا، ما قال الله بما أنفقوا فقط، قال بما أنفقوا من أموالهم، قال من أموالهم، حتى تكون النفقة من مالك، من تعبك، من كدك. ما تكون النفقة مجرد أن توضع الأموال في يدك ثم تنفق على أبنائك من زوجك مثلا. فالنفقة، فالقوامة تضيع. القوامة لها عمودان، لها سببان. السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، الله زودك بأشياء ما زودها بالأنثى. والسبب الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، السبب الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. النساء العاملات كان الله في، كان الله في إيش؟ في عون أزواجهم، كان الله في عون أزواجهم. كلمتهم عليها على زوجاتهم فيها ضعف، كلمات ضعيفة يعني. والمرأة نسأل الله الرحمة إذا ما كانت ذات تربية صحيحة مخافة من الله عز وجل مصيبة، مصيبة، تكون مصيبة في البيت. وهذه من أسباب الكبيرة في فساد المجتمع، من الأسباب الكبيرة في هز ثقة الأزواج بعضهم بعضا. وأن تتذكر الزوجة يوجد من هو أجمل من زوجها ومن هو أكثر لباقة منه وأكثر لياقة بها وأكثر يعني كلام معسول وكلام ناعم، والزوج لا يسمحها في البيت إلا صراخ والعويل. طبعا هي لو كانت زوجة ذاك اللي بيسمحها الكلام المعسول كان عليها أشد من زوجها، كان عليها أشد من زوجها. فتعيش في أحلام، تعيش في عواطف، فيكون المجتمع والعياذ بالله تعالى مجتمع منهار بالعلاقات المعنوية. العلاقات المعنوية تكون مهزوزة. فالشرع لا يريد هذا، الشرع يريد أن تبقى الزوج هو صاحب الكلمة، هو قوي يتكلم بقوة وبموقع قوي، كموقع الملك في أفراد مجتمعه، هكذا موقع الزوج مع زوجته ومع أفراد أسرته. هذا الاهتزاز يضعف كثيرا. على أي، متى عجز الأب؟ سيق قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، ليبين الله تعالى لنا ماذا، من الذي يتولى شأن هذا المخلوق الضعيف، مخلوق هذا المخلوق الولد الرضيع. فقال الله عز وجل وعلى الوارث، ذكر الوارث إشارة إلى أن الوراثة هي السبب. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة الغرم بالغنم. وعلى الوارث مثل ذلك، لو قلنا مثل ذلك إيش المراد مثل ذلك؟ النفقة والكسوة،
مثل ما على الوارث
كما على الأصل. طب وعلى الوارث مثل ذلك، قالوا مثل ذلك هذا بديل عن الأصيل، والأصيل هو الأصل، الأصيل هو الوالد. فالنفقة تكون على الوالد فقط دون أمه. ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قال في تفسير الآية من أن، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، لما قالوا أن النفقة الأقارب تجب على بعضهم بعضا. يعني لو أن ابنة عمك هي ليست من الرحم الخاص، لكن متى فقدت الذكور ولم يبقى لها ذكر وارث إلا أنت، لو كانت لها ثروة وماتت، دائما في قواعد الميراث أقرب ذكر يرث، دائما أقرب ذكر للميت يرث بغض النظر عن قرابته. يعني جدلا لو لم نجد من ذكور إلا واحد بعيد جدا 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 نورثه، أقرب ذكر دائما يرث. أريد أن أقول لو أن امرأة أقرب ذكر وارث لها ابن عمها، ابن العم ليش عليه نفقة وعجزت على النفقة وكانت فقيرة، نفقته على من تصبح واجبة
عليه،
تصبح على من؟ على ابن عمها. لماذا؟ أن الله قال الوارث، الوارث اللي يرث ينفق، اللي يغنم يغرم، من يغنم يغرم. وعلى الوارث تعليل بالوارث في مقام النفقة إشارة إلى أن لوجوب النفقة على الأقارب كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، والحديث المذكور حديث سمرة بن جندب يعني يسعف على القول به. فالمرأة الشرع حفظ حقوقها وجعل أقرب ذكر يمكن أن يرثها لو كانت غنية جعل أوجب النفقة عليه لها، أوجب النفقة عليه لها، أقرب ذكر لها دائما يجب عليه أن يرعاها. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون الرجل الواحد قيم على كم؟
50 امرأة،
على 60 امرأة. إيش يعني قيم على 60 امرأة؟ يعني يكون قد قل الرجال وكثر النساء بسبب الحروب والفتن، فالرجل يصبح قيم على 60 امرأة، على 60 امرأة، 60 امرأة من العائلة كلها، قد لا تجد في العائلة إلا الرجل والرجلان. فلو وزعنا نساء العائلة أو الحمولة أو العشيرة على الرجال قد يكون الواحد أكثر من 60 امرأة، يجب عليه أن يكون صاحب قوام عليه. فالشاهد أن الشرع حفظ حق المرأة، وأن الشرع لما أوجب على المرأة ما يلزمها من أحكام توافق سجيتها وفطرتها التي تحافظ على عفتها وعلى طهارة المجتمع أوجب على الرجال أن ينفقوا عليها، أوجب على الرجال أن ينفقوا عليها. ونفقة المرأة قد تكون على القريب البعيد، لكن ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. هذه في صور كما ذكر الله جل في علاه في الآية التي معنا، لما عجز الأب الله جل في علاه لم يحدد شخصا، وإنما ذكر ربنا أصلا وذكر قاعدة، وهذه القاعدة يبقى إعمالها في جميع الصور، يبقى إعمالها قائمة، يبقى إعمالها قائمة. وعلى تفرض أننا لم نجد أحدا البتة لها من الأقارب، فحينئذ تكون نفقتها في بيت مال المسلمين، تكون نفقتها واجبة على عموم المسلمين، هم الذين يجب عليهم أن يرعوا هذه المرأة. نعم.
بس شيخنا بدل بالنسبة لمحرم، ما يعني لماذا ذكر محرم؟
من ملك ذا رحم
محرم،
محرم محرم. لماذا ذكر أن ذي الرحم من ملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سمرة وروى عنه الحسن قال من ذكر ذا رحم محرم. طب نقرأ ثم نعود إليه، نقرأ ثم نعود إليه إن شاء الله.
وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله أو في عقله،
هذا ذكر عن عقل عن علقمة،
هذا عن
علقمة بن وقاص، إما في بدنه أو في عقله.
نقطة فهمت.
نعم.
وعن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعي،
يعني الرضاعة بعد الحولين يقولون أنها ضارة، تركيز الحليب يكون لتنشئة الولد ولفتق الأمعاء ولنشط العظم ولإنبات اللحم، فمتى استغنى الولد عن ذلك بالطعام فحينئذ الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه. قوله فإن أرادا، إن أرادا، إذا أرادوا يقللوا عن السنتين إيش الواجب؟ يكون ذلك بالتشاور إن رأوا المصلحة في ذلك. قد المرأة يجف حليبها، قد لا تشبع رضيعها، قد يكون الرضيع نهما يحب الأكل كثير الطعام، والمرأة تشعر أن الرضاعة أصبحت لا تغني، وتشعر أن أصبح الرضاعة في بعد مثلا سنة أو سنة ونصف من رضاعته أصبح الولد يعني ما يشبع، يحتاج لطعام. فإذ رأوا مصلحة بشرط، قال فإن أرادا، ثم قال الله عز وجل بعدها فصالا. إيش الفصال؟ الفطام. وسمي فصالا لأنه ينفصل عن الاختذاء بلبن أمه، فأصبح يأكل شيء آخر غير الثدي. قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما والتشاور، قوله فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما، على من عليهما؟ على الوالدين. قبل هذا عليه جناح الأب. شو يعمل الأب؟ الأب لا له ثدي ولا عنده لبن، إيش اللي يعمل الأب؟ الواجب عليه أن يؤمن هذا، الواجب عليه أن يدفع المال لهذا، هذا الواجب عليه. إن وقع بينهما قال فإن أرادا، لابد من رضا الأمرين، من رضا الأبوين. فإن أرادا تثنية، إذا نحن قرأنا الآية بقراءتين في البداية، قلنا الآية فيها قراءتان، على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتم الرضاعة يكون الآن على الوالد، وقلنا قرأها مجاهد على أن تتم الرضاعة، مجاهد قرأ الآية على أن تتم الرضاعة، تتم الرضاعة على من؟ على
الأم
حولين كاملين لمن أراد أن تتم أو أن يتم، فيتم على الوالد وتتم على الوالدة، على أن يتم الرضاعة الوالد، على أن تتم الرضاعة الوالدة. إذا أرادوا قبل سنتين حتى ولو كانت طليقة، فلا بد من التشاور، لا بد من التشاور. متى إخواني، متى تكون المشورة؟ متى يشاور الإنسان؟ وما فائدة المشورة؟ وهل نمارس نحن المشورة؟ يعني يمارس الإنسان مع أهل بيته؟ إذا الشرع أوجب عليك تشاور بشأن قرار رضاع الولد، رضاع الولد تمه سنتين ولا أقل من سنتين، تشاور مع زوجتك. إيش رأيك في ذاك الزوج اللي ما بيشاور الزوجة من وراء نقبل خطيب فلان، نقبله خطيب للبنت ولا لا؟ مش هذا أهم من ذاك؟ ولا الرضاعة أهم؟ مش أصل الرضاعة مدة الرضاعة؟ هذا إشارة إلى أن الزوجة لها رأي، وإلى أن الزوجة تشاور. الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم في أشق حادثة حصلت معه وصحابته في الحديبية تفلتوا منه، وكانت معه أم سلمة، فشاور أم سلمة ونزل عند مشورتها صلى الله عليه وسلم، قالت ما أراك رسول الله إلا أن تتحلل وأنت على الدابة، اخرج اصعد ناقتك وتحلل وارجع، ولا تأمرهم، ارجع إلى المدينة. ففعل، فاضطروا أن يفعلوا، أمرهم فما استجابوا. فلما شاور أم سلمة، مشورتها دلالة على رجحان عقلها، فالمرأة تشاور. والحديث اللي بيقول شاوروهن وخالفوهن ما أنزل الله بهم سلطان، هذا حديث ما أنزل الله بهم سلطان. المرأة لها عقل ولها رأي وتشاور. طب متى تكون المشورة؟ تكون لك مصلحة ويكون لك هوى في المصلحة، وتحتار، تختلط عليك الأمور، تختلط عليك الأمور. طب هذا مصلحة ولا هوى؟ يعني أنت عقلك يميل إلى ما فيه هواك، عقلك يميل إلى ما فيه هواك، فتختلط عليك الأمور، مصلحة هوى، هوى مصلحة. فأنت لما تشاور أخوك، أخوك عنده عقل وليس عنده مصلحة، ليس عنده هوى، فلما تشاور أخاك فأنت تنتزع العقل والرأي السديد دون إيش؟ دون الهوى، أنت عندك الأمور مخلوطة هوا ومع مصلحة، فحينئذ تأتي المشورة. إذا كان لك هوى في شيء وردت أن تقدم عليه وأنت خايف أن يكون الباعث على الإقدام الهوى، شرع لك شاور، شاور من له رأي وحب تحبه ويحبك ويريد لك الخير، شاوره حتى ينزع الحق من الهوى. طب من وين جاءت المشورة؟ قال جاءت العربية من شاور العسل. شو يعني شاور العسل؟ قال أن تخلص العسل من شمعه. تخليص العسل من الشمع في العربية يسمى مشورة، تخليص العسل من الشمع في العربية يسمى مشورة، هذا هو التشاور. والمراد استخراج الرأي بمراجعة البعض البعض حتى ينتهي الجميع إلى رأي يرضونه، هذا المراد بالمشورة. نسمع.
وقوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إذا أجمع على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له فلا جناح عليهما في ذلك، ولا ينبغي انفراد أحدهما بذلك دون الآخر أو أن يستبد من غير مشاورة الآخر. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث نبه الوالدين وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
أكمل.
وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا اتفق على استلام الوالد ولده لعذر فلا جناح عليهما في بذله إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي أن تطلبوا لهن المراضع. إذا أردتم أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهن، هذا فيه التفات، كان الخطاب للتثنية فأصبح الخطاب للجمع، والخطاب للجمع إشارة إلى عموم المكلفين، تلك حالات خاصة مذكورة سابقا، اختلاف التشاور إلى آخره. ثم الله جل في علا بعد أن كان الخطاب للتثنية أصبح الخطاب للجمع: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أولادكم مفعول ثاني، حذف الأول للاستغناء عنه، أن تسترضعوا المراضع لهن، أن تسترضعوا المراضع لأولادكم، والرضاعة تكون متعدية باللام، ثم حذفت على قوله عز وجل على وزان قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم، سلمتم ما أعطيتم، تعطون للمرضعة ما تعطوه للأم، إذا سلمتم ما أعطيتم. قرأ ابن كثير أتيتم ولم يقرأ آتيتم، ومعناه جئتم، ما اتفقتم عليه من العقد في الإرضاع، إذا أعطيتموه المرضعات فلا جناح عليكم. ثم الله جل في علاه ربط موضوع الرضاعة بالتقوى، لا يقدر على أن يتحمل أعباء الأسرة وأعباء الأولاد إلا التقي، فالمجرم من الآباء من يزوج غير التقي، حتى في حق الأولاد والرضاعة الله بيقول اتقوا الله. الذي يكون له ولد ويخاف من الله ويشعر أن هذا الولد ينبغي أن يوقى النار وأن تكون بينه وبين المحرمات حواجز، هذا الذي يزوج. قال واتقوا الله، ما قال إن الله بما تعلمون بصير، قال واعلموا لا تنسوا أن الله، تأمل معي الآية لنختم حديثنا إن شاء الله، قال واعلموا أن الله بصير بما تعملون، ولا قال واعلموا أن الله بما تعملون بصير؟ بما تعملون بصير. الآية فيها تقديم وتأخير، الآية سياقها ترتيبها الطبيعي واعلموا أن الله بصير بما تعملون، لكن جاءت واعلموا أن الله، ما قال إن الله بصير بما تعملون، قال اعلموا لا تنسوا، لا تنسوا هذه عقيدتكم بس لا تغفلوا عنها. ما قال إن الله، قال واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون، قال لا، قال واتقوا الله واعلموا لا تنسوا البتة، لا تنسوا، هذا أمر من عقيدتكم بس لا تنسوا، اجعلوا له أثرا في حياتكم. وتقديم بما تعملون لمزيد التحذير، والعرب تقدم الأهمية، تقديم بما تعملون، بما تعملون. الإنسان لما يريد أن يكيد لزوجه أو أن يمنع ولده من حق من حقوقه، هذا عمل، هذا جرم. واتقوا الله واعلموا تحمل التهديد، فقدمت بما تعملون على بصير، وهذا التقديم فيه معنى التحذير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ابن القيم كلمات في الرضاعة نأتي بها إن شاء الله في أول درسنا القادم ثم نكمل، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.